بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. عفوا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الحياة كلمة. في بدء هذا البرنامج يسرني أن أنبه إلى أنه ما زلنا نتواصل معكم عبر الموقع الإلكتروني الخاص في البرنامج الذي سيظهر تباعا عبر الشاشة، وهو على الرابط islamtoday.net/hk. هذا الموقع سيستمر إن شاء الله عز وجل باستقبال جميع تواصلكم وتفاعلاتكم، وقد حدث البرنامج أو حدث الموقع تلقائيا حقيقة كل يوم عن الآخر، وأبشركم ونستبشر أيضا أن الموقع يحفل بالكثير. أولا هو يدخل الآن بتفاعل رائع جدا، ثم أنه في المستقبل القريب بشيء الله سيحفل بالكثير. في بداية هذه الحلقة أيضا أذكركم بأرقام الهواتف التي ستريدنا إن شاء الله أو سيريدنا اتصالاتكم عليها، وهي ستظهر تباعا عبر الشاشة، كما أننا نرحب أيضا بالمستمعين عبر إذاعة MBC FM. وفي بداية هذه الحلقة يسرني أن أرحب بفضيلة ضيفنا الدائم وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله شيخ.
مرحبا لكم وبالأخوان جميعا.
التغيير الكلمة التي لا بد أن ينسال عن خواطرنا الكثير، أشياء كثيرة جدا نستحضرها من الذاكرة، أحيانا من ذاكرة تأصيلنا الفردي، وأحيانا من ذاكرة ثقافتنا الجماعية، أيا كنا وأيا كان نسيج مجتمعنا. إنها كلمة التغيير، ولا شك لها الحقيقة مفعول السحر علينا، وأيضا إذا كنا ننشد الإصلاح فدائما لا نتكلم عن التغيير وننتظر التغيير. حول هذه الكلمة، حول مفرداتها، حول إيجابيتها من عدمه، سنتطرق هذا اليوم في محاور كثيرة. لعلنا نبدأ في مفهوم التغيير. فضيلة الشيخ، إذا كنا نتحدث عن التغيير لابد أيضا أن نوضح ما الذي نقصده بالتغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم. استهل بالدعاء غير المأثور الذي ورد: اللهم إني أسألك من السكينة ما يعينني على تقبل ما لا يمكن تغييره، وأسألك من الشجاعة ما يعينني على تغيير ما يمكن تغييره أو ما يجب تغييره، وأسألك من الحكمة ما يعينني على فرز ما يمكن تغييره وما لا يمكن وما يجب تغييره وما لا يجب. هذه الحكمة الجميلة فيها عدة معاني. أولا قضية السكينة أو الصبر، لأن ثمة أشياء سلبية قد تكون غير مقدور على تغييرها، على الأقل أنها إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان معوق مثلا أو عاجز في أمور خارج نطاق قدرته الذاتية، فهو يحتاج هنا إلى نوع من التغيير، وهو أن يلتزم بالصبر والسكينة. أيضا القوة أو الشجاعة في تغيير ما يمكن تغييره، لأن الإنسان مهما كان أولا لابد أن يملك الشجاعة للاعتراف بوجود خطأ، بوجود عيب عندك يجب أن تعترف به أولا، وأيضا بوجود نقص. مو بالضرورة أن يكون هناك عيب، لكن هناك نقص، لأن الإنسان الذي يشعر بأنه كامل عليه أن لا يسعى إلى التغيير، وعليه فقط أن يسعى إلى المحافظة على ما هو عليه، وأن يسعى إلى إذا كان يشعر بالكمال ترديد ما يقول، ترديد آرائه السابقة وقناعاته وأقواله، لأنه ليس ثمة مزيد. فهو يحتاج إلى الشجاعة إذن في عملية التغيير والبدء بها، ويحتاج إلى الحكمة. الحكمة في فرز هذا من ذاك، وفي فرض ما هو مطلوب أن يبقى وما هو مطلوب أن يزول. والحكمة أيضا في عملية التغيير ذاتها، بحيث تكون عملية واعية، عملية مدروسة، عملية ناضجة، ولا تكون عملية لا إرادية أو سلبية لا قدر الله تتجه إلى تغيير نحو الأسوأ. هذا الدعاء دعاء جميل أن يستهل به في هذا السياق. ما هو التغيير؟ ما مفهومه؟ التغيير قد يكون فكرة أعبر عنها بأنها ساذجة أو بسيطة، تقوم على أساس أنه أنت ممتاز لكن فيما هو أفضل مما أنت فيه هناك المزيد. الكثير من الناس لا يريدون أن يعترفوا بأخطائهم، ولذلك تجدنا كثيرا ما نحول أخطائنا على أعدائنا، على خصومنا. في دعائنا مثلا تجد هذا الدعاء قل ما يتجه إلى أن ندعو الله بأن يعيننا على إصلاح أنفسنا، ولكننا في الكثير الكثير ندعو الله تعالى أن يهلك خصومنا وأعداءنا وأن يفعل بهم الأفاعيل والمثلات. وهذا يدل على أننا مسكونين دائما بأنه ليس لدينا إرادة وليس لدينا فعل، وإنما نحن فقط محل ليفعل الآخرون فينا ما يريدون وما يشاءون. ومن هنا تأتي أهمية أن يكون عند الإنسان نوع من الشعور بأنه يمكن أن يتغير، أنه جميل وممتاز ولا عليه كلام. لكن هناك أيضا مجالات أكبر، والإسلام عظيم. حينما تجد على سبيل المثال، وهذا باب كبير جدا، قضية الإسلام، الإيمان، الإحسان. لنفترض أن الإنسان مسلم، ومسلم قوي الإسلام، أمامه مرحلة وهي الإيمان. مؤمن قوي الإيمان، أمامه مرحلة أعلى وهي الإحسان. إذن التغيير ضروري، وهو ليس بالضرورة تغيير من سيء إلى حسن، قد يكون تغيير من حسن إلى ما هو أحسن منه، أو حتى تغيير من أحسن إلى ما هو الأحسن مطلقا. وأعتقد أن الحياة البشرية حركة لا تعرف التوقف، فإذا وقف الإنسان معنى أنه يتراجع إلى الوراء. ولذلك حتى من أجل أن يحافظ الإنسان على مستواه الذي هو عليه، عليه أن يقاوم ويجاهد للتقدم إلى الأمام، حتى يتقدم فعلا أو حتى يحافظ على وضعه على مكانه الذي هو فيه. إذن التغيير هو محاولة الانتقال نحو الأفضل ونحو الأحسن، وهو مرتبط بالحياة ذاتها. ولذلك أقول الحي يتغير، ما من شيء في الحياة إلا يتغير، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما المخلوقات البشر الحياة، فإنه يطرأ عليها التغيير. الوحيد الذي من الخلق الذي لا يتغير هو الميت، لأن يلزم حاله. وكذلك الجاهل، وأعتقد أن الجاهل والميت صنوان، ولذلك الله سبحانه يقول ما يستوى الأحياء ولا الأموات. ولاحظ أنه الآن الجسد، لو نظرنا إلى جسد الإنسان، جسد الطفل الصغير غير جسد الشاب، غير الكاهل، غير الشيخ الكبير، يمر بالجسد تغيرات كثيرة جدا، باتجاه النضج، باتجاه الاكتمال، باتجاه توظيف هذا الجسد، ثم باتجاه الضمور والضعف والتلاشي كما في الآية الكريمة، ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى آخر ما ذكره الله تعالى. إذن الجسد تمر به، هذا ليس خاصا بالجسد، الكل يلاحظون الجسد ويمكن ما يجادلون فيه. طيب العقل، العقل أيضا يتغير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان في بداية لا يعلم شيئا، لكنه يبدأ يضيف مما يقرأ، من خبرات الآخرين، من تجارب الحياة التي يمر بها هو. وقد تكون هذه تجارب مريرة ومؤلمة، لكن جمالها أنها تعيد إلى الإنسان تجربة وخبرة لا يستطيع أن يعرفها لو لم يكن مر بهذه التجربة. فالتجارب تضفي على العقل الشيء الكثير من الجودة والإتقان والجمال. أيضا قضية القلب، قلب الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. مشاعر الإنسان تختلف، وحينما يكبر الإنسان وينضج مثلا، تبدأ مشاعر التعلق، مشاعر الحب في مرحلة الشباب، بعد الزواج أيضا يشعر بمشاعر وإيحاءات جديدة تماما. والكثيرون مثلا يذكرون أنه أيام كانوا شباب، والله كان عندهم نوع من التعلق العاطفي مع طرف آخر، كان عندهم ذكريات. بل حتى من الناحية الفكرية أقول قلما تجد شابا إلا عنده نوع من المزج بين جانب العقل والقلب، بين الأشياء الفكرية والعقلية والأشياء العاطفية، في قناعات معينة، قناعات قد تكون بتوجه، بحل معين، بحزب أو جماعة أو مذهب فكري. هذا المذهب ليس بالضرورة أن هذا الشاب اقتنع به قناعة عقلية منطقية، لكن كان يلبي نوعا من طموح الشباب، وشيء تقول أحيانا جنون الشباب وتطلعهم إلى التغيير وإلى الإصلاح بطريقة كبيرة جدا. هذا المعنى يدل على أن التغيير أمر فطري وأمر ضروري، وأن كل من لم يصل إلى النهاية عليه أن يسعى إلى التغيير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك أزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض إلى ربه جل وتعالى وهو في أكمل حالاته حتى يأتيك اليقين. فكان يتلقى صلى الله عليه وسلم في مدارج العظمة والفضل والقرب والكمال، حتى يعني كانت اللحظة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم هي أكمل ما يكون من حالات النبي عليه الصلاة والسلام. وما من إنسان إلا وعنده خطأ قابل للتصحيح، وعنده نقص قابل للتكميل. ولذلك أقول إن على الإنسان أن يسعى في تصحيح هذه الأخطاء، يسعى في تداركها، ويدرك أن هذا الخطأ لا يمكن أن يزول بمجرد التمني، وإنما يزول هذا الخطأ بقرار قرار من عندك. ولهذا استطيع ان اقول ان التغيير هو عبارة عن قرار يبدأ من ذات الانسان. قرار ان هذا الخطأ الموجود عندي يجب ان يزول، قرار ان هذا النقص الموجود عندي يجب ان يحل محله نوع من الكمال. وهنا يسير الانسان في الطريق ولا يعوقه شيء ابدا، بشرط ان لا يعرف اليأس الى قلبه سبيلا. حتى لو انك حاولت ان تصحح 1000 مرة وفي كل مرة ربما تندم او تصحح وترجع بعد ذلك للخطأ ذاته، هنا ليس مسموحا لك أن 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 ترفع الراية البيضاء وتستسلم لهذا الخطأ والنقص، بل عليك أن تحاول المرة 1001 وأنت موقن بأن أمامك طريق لتصحيح هذا الخطأ. أيضا فيما يتعلق بهذا أخطائك أنت، لكن فيما يتعلق بأخطاء الآخرين تجاهك، أو خلنا نقول ما يتعلق بأفعال الآخرين تجاهك، الآخرون يفعلون تجاهك أفعال سيئة، يسبونك، يشتمونك، يؤذونك. يجب أن تدرك أن هذه الأفعال السيئة من الناس لا تضرك، لا تضرك إلا إذا شئت أنت أن تتضرر بها، بمعنى إذا اتخذت قرارا أن تقبل الضرر تضررت منها. وعلى العكس من ذلك، أفعال الآخرين الجيدة تجاهك سواء كانت أفعال مادية، كرم، إحسان، معروف سووا معك، أو كانت أفعال معنوية مثل النصيحة، التوجيه، الإرشاد وغير ذلك، هذه الأفعال أيضا عليك أن تعلم أنها لا يمكن أن تنفعك إلا في حالة واحدة، إذا شئت أن تنتفع بها، كان عندك قابلية واتخذت قرارا بالاستفادة منها. ولهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذا إشارة إلى أن الإنسان هنا مؤثر جدا في وجود إرادة وإصرار وقرار على تغيير الخطأ، على تغيير النقص، على الاستفادة من الناس، على ترك الانزعاج من الأذى أو الضرر الذي يحدث من الآخرين. وإذن ليس الفعل هو الذي يضرك، فعل الناس، وإنما ردة الفعل التي تصدر منك هي التي تضرك، وليس فعل الناس هو الذي ينفعك إذا كان جيدا، وإنما ردة الفعل الإيجابية منك تجاه هذه الأفعال هي التي تنفعك أيضا.
طيب الدكتور، أنت تتحدث الآن عن التغيير كمفهوم وأنه أيضا مرادف أو ضروري لتجديد حياتك. في كثير من الأعلام الذين نستمر نحن حقيقة بضوئهم وتاريخهم ترد سيرتهم لكن لا ترد معها مفردات التغيير، يعني حتى يدلل هذا الكلام أنه أنا حتى أجدد حياتي لابد من التغيير. أنا لدي سيرة كثير من الأعلام ترد أنه في نتيجته النهائية، يعني خلاصة تاريخ هذا الإنسان وكذا وكذا، لكن لا نستمر في حياتهم تغييرا. هل مروا بمراحل تغيير أو من الضروري أن يكونوا مروا بمراحل تغيير؟
يعني يمكن كلامي أني أريد أن أقول على الإنسان، أي إنسان، أن يجعل من مبدأه الأساسي الوقوف عند أخطائه هو بالدرجة الأولى، هذا ضروري. وليس معناه الوقوف عند أخطائه أن يتوقف عندها، يعني معناه أن يكون الإنسان عنده دأب وسعي دائم للتصحيح والتدارك، وليس مطلوبا ان الانسان يختصر نفسه في هذه الاخطاء او يحاكم نفسه او يدين نفسه بالخطا، لا، ينبغي يكون عنده قدره على تجاوز الخطا. الكلام نفسه يمكن نقوله بالنسبه للاخرين. انا سالت مره من المرات طلابي، قلت لهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاي انسان ياتي: اتذكر ذنب كذا، اتذكر ذنب كذا، من الذنوب والاخطاء التي وقعوا فيها؟ بعضهم قد يكون قتل، بعضهم قد يكون ارتكب موبقات عظيمه في حق النبي شخصيا عليه الصلاه والسلام او اصحابه. قالوا: لا. قلت لهم: من هو الوحيد الذي يقول وورد انه يقول: اتذكر ذنب كذا، اتذكر ذنب كذا؟ قالوا: الله سبحانه وتعالى. قلت: هذه يجب ان نقف عندها. فقط في الاخره الله سبحانه وتعالى يقرر العبد بذنوبه يقرر بها ليغفر له وليمحوها عنه: يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ ثم يقول تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن مسألة مراقبة أو اختصار الناس في أخطاء أو عيوب وقعوا فيها، هذا من أعظم المزالق التي قد يبتلى بها الإنسان إذا انشغل عن نفسه والتفت بالآخرين، وكما قيل: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. الآن لو أردنا نسأل سؤال على روح حديثك، خلينا نشوف شخص مؤثر جدا في الحياة الإسلامية، الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله، على رغم تقادم عهده له حضور ثقافي وعلمي لا يستهان به. طيب، من هو ابن تيمية الذي يحضر ويؤثر في حياتنا اليوم؟ هل هو ذاك الفتى ذو 13 ربيعا مثلا، أو 5 أو 18 ربيعا، الذي كان في مقتبل عمره يتنقل بين الحلقات
لا أعتقد ذلك. طيب هل هو الشاب الذي في الثامنة والعشرين وهو في مجالس المناظرة والتدريس ولكنه في بداية تكوينه وتأصيله؟ أيضا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن ابن تيمية الذي يؤثر في حياة الناس اليوم ويتحدث الناس عنه بملء السمع والبصر هو ذلك الإمام الذي اكتمل وأنجز وفعل يعني في نهاية الأمر قضية التأصيل الفقهي والتأصيل النظري والتأصيل العلمي لكثير من المسائل، وأصبح مؤثرا في عصره ومؤثرا بعد ذلك إلى اليوم في العلم الإسلامي الشرعي. طيب هنا نقول ابن تيمية خلال هذه الفترة بدأ حنبليا ابن تيمية وقرر مذهب الحنابلة، وبعد ذلك ترقى وتطور وأصبح يكتب فصولا وبحوثا يقول فيها مذهب المالكية أفضل مثلا في الطهارات، مذهب الحنفية أفضل في المعاملات، مذهب الحنابلة أفضل بكذا، فأصبح يعني يلتقط بالعلوم الظاهرية وعلوم المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة كثير من المعارف ويصبغها بصبغته الخاصة ويقدمها للناس كأفضل ما يكون. حتى أنه خلال هذه المرحلة الطويلة من النقلة لا نستطيع أن نقول أن ابن تيمية لم يعني لم يكن يحاول التغيير، هو كان يتغير وبوعي أيضا. حتى أني أذكر على سبيل المثال، وهذا المثال قد يكون صارخ لكن الأمثلة كثيرة جدا في حياة كل علماء الإسلام، كل الأئمة والعلماء، بل في حياة البشر كلهم. يعني في فتاوى ابن تيمية رحمه الله سئل عن مسألة فيما يتعلق بالذهب المحلى الذي استخدم كحلي وحكم بيع الذهب نسيئة أو متفاضلا، فقال هذا لا يجوز بالاتفاق وإذا وقع يجب رد البيع. هذه المسألة بالذات تكلم عن ابن تيمية في آخر عمره وهو كان في السجن، وكتب فيها يمكن 100 صفحة مطبوعة في كتابه تفسير آيات أشكلت، ووصل فيها إلى نتيجة بالجواز، يعني قال فيها بالجواز، ونقل هذا الكلام عنه الإمام يقيم أيضا في إعلام الموقعين، وأطال النفس في الاستدلال ومناقشة النصوص التي تعارض هذه المسألة. هذا مثال. لكن لما ترى فتاوى ابن تيمية رحمه الله في قضايا الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، المعاملات، تجد أن الإبداع والتفوق والنضج الذي وصل إليه ابن تيمية وأحدث هذا الأثر هو كان نتيجة. نحن لا نستطيع أن نفصل ابن تيمية يعني أوله عن آخره، لكن كان هذا كله نتيجة لمواهب ابن تيمية رحمه الله ونتيجة للمرحلة الفكرية التي أو العلمية التي تساوق معها. ولا بأس أني أضرب لك أمثلة أخرى لأني أقول هذه ظاهرة لكل الناس. يعني يوم من الأيام ونحن صغار كنا نقرأ كتب الدكتور محمد حسين وهو يتكلم عن أشياء كثيرة وقد أبدع وأجاد، لكن من ضمن الأشياء أنه كان يتكلم عن الشيخ محمد عبده رحمه الله ويتكلم بلغة يعني شديدة على الشيخ، فأخذنا انطباع عن الشيخ على ضوء هذه الكتابات. والشيخ محمد حسين كان مخلصا جدا لما يقول، يعني واضح أنه كان ينطلق من غيره وإخلاص وتدين. كتب لي أني أقرأ كتب محمد عبده نفسه، فرأيت أن محمد عبده ليس شخصا واحدا. محمد عبده الشاب الصعيدي اللي كان عمره 20 سنة وقابل لأول مرة جمال الدين الأفغاني وأعجب وانبهر بشخصيته، وكتب له رسالة موجودة، يعني رسالة أعطاه فيها يعني خصائص وعبارات يعني ربما غريبة جدا وهي بذاتها تعتبر مشكلة في سيرة الشيخ محمد عبده. لكن لا تنسى أن محمد عبده لما مات جمال الدين الأفغاني لم يرثه ولا بكلمة ولا بقصيدة، وكان هناك جفوة بينه وبينه. إذن محمد عبده تقدم في آخر عمر محمد عبده صار على علاقة وثيقة بالشيخ رشيد رضا، وكان يقول قبل موته ولست أبالي أن يقال محمد أبل أو التفت عليه المآتم، ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تجني عليه العمائم. ثم يقول أنه يرجو يعني مجددا مصلحا رشيدا، وهو يلمح إلى محمد رشيد رضا. رشيد رضا يعني رجل يعرف الكل أنه استفاد كثيرا من السلفية وكان أحد يعني مسوقي فكرها في مصر والعالم الإسلامي، وأثر هو أيضا بدوره على الشيخ محمد عبده. نعم الشيخ محمد عبده وقع له إسراف في باب التأويل والتفسير، وهذا موجود حتى في التفسير المطبوع وفي غيره، وهذه أحد الجوانب التي يعني ذلت قدمه فيها. لكن يبقى أن محاكمة الشخص إلى مرحلة معينة، أيضا نحن نجد أن الكثيرين من المشاهير مثلا قد يكون بدأ حياته ماركسيا وانتقل بعد ذلك إلى القومية، ثم انتقل إلى فكر إسلامي قد يكون فيه قدر من الإفراط في العقلانية، ثم يكون انتقل إلى فكر أكثر اعتدالا. فأحيانا اختصار الشخصي مربع واحد أو الوقوف عند مستوى معين قد لا يكون هو الأفضل وقد لا يكون هو العدل. فالأشخاص يمرون بهذه المراحل وينتقلون منها إلى غيرها، وليس هناك أحد من البشر، لا أنت أيها الذي تصنف الناس ولا غيرك ولا المتحدث عنه ولا المتحدث، تقول هذا فلان أبو الهول جاثي في مكانه لا يتغير بنفس الملامح ونفس الصفات يمر عليها الدهر وهو ساوي كما هو أبدا. فالإنسان من طبيعته أن يكون عنده تغيير. ومن هنا أنا يعني ألتقط هذا المعنى لأقول أولا أنه التغيير من حيث هو سنة جارية لا بد منها. يعني خذ الشباب تجاوب وتجارب الشباب أيضا، هل يقاس بالشيوخ؟ الشاب عنده تجربة فكرية كما قلنا، كان شيوعي يوم من الأيام بدوافع معينة أو اشتراكيا أو يساريا، ثم اكتشف الأمر ورجع، قد يكون رجع يعني شديد التدين شديد الغيرة شديد الحماس مثلا. فهنا لا تحاسب أو تحاكم الشاب إلى مرحلة مضت. أيضا عنده تجربة أحيانا قد تكون تجربة يعني عاطفية مر بها وتجاوزها إلى غيرها، قد يكون عنده تجربة تقنية، هذا ظاهر الآن مثلا الشاب كيف يتعامل مع السيارة، وتجد إبداع الشباب مثلا في قيادة السيارة، لكن الشيخ الكبير الذي تعلم القيادة يوقف السيارة إذا أراد الدخول للشارع العام وينزل حتى يتأكد من عدم وجود سيارات، ثم يرجع ليقودها بينما يكون جاء رتل من السيارات أحيانا مثلا. الكمبيوتر تجد كبير السن لا يحسن استخدامه، بينما يقولون الذي لا يحسن استخدام الكمبيوتر الآن يشبه الأمي في هذا العصر. أجهزة الجوال التي تتحدث باستمرار، الشاب عنده قدرة على أن يتواكب مع كل جهاز جديد ويكتشف إمكانياته ويوظفها بشكل جيد، لكن إذا وصل الإنسان إلى مرحلة معينة أصبح عنده نوع من العجز. ولذلك أنا ما أكتمكم فيما يعني يتعلق بي شخصيا، أنا دائما أراقب نفسي وأقول يعني هل أستطيع أن أمدد الفترة، أطول الفترة اللي أكون قادرا فيها على أني أتعامل مع المستجدات، أستفيد منها، أكتشفها، أوظفها، حتى لو كانت النفس لا تميل إلى ذلك، تميل إلى القبول بالمألوف، لكن يمكن يكون هذا الشيء الجديد فيه إيجابيات وفوائد لا توجد في غيره. ولذلك أنا أقول إن المجتمعات الحية في العالم كله من أبرز خصائصها أنها تسعى جاهدة لعملية التغيير ولا تركن إلى الواقع حتى لو كان جيدا، فضلا أنه قد يكون الواقع فيه سلبيات تحتاج إلى إصلاح. فالمجتمعات الحية الشابة تحتاج إلى تغيير، بينما المجتمعات الراكدة ترفض التغيير وقد تعتبر أنه من العقل أن الإنسان يكون كما هو، يكون بطيء الحركة، بطيء الالتفات، بطيء النظرة، بطيء التغير، يعتبرون هذا من علامات التعقل. أقول يعني هنا عندي سؤال، يمكن ما عندي جواب، عندي سؤال. مجتمعنا العربي والإسلامي مجتمع شاب بالقياس إلى أوروبا، مجتمعنا السعودي على وجه الخصوص يعني أكثريته يعني 60% من شباب، وشباب في 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 يعني غبارة السن. مع ذلك هذا المجتمع الآن لم يدرس عملية التغيير بشكل صحيح، هناك مؤثرات ضخمة جدا. يعني ليس صحيحا أن يتخيل الناس أن هذا الضخ الفضائي الهائل الذي ربما تجد برنامج من البرامج، أقول بغير مجازفة بعض البرامج تستطيع أن تقول الفصول الدراسية على مدى امتداد المملكة سواء كانت أولاد أو بنات، الجامعة، الثانوي، المتوسط، ويمكن ما دونها، لا تكاد تجد فصل إلا وفيه عدد من الناس متابع لهذا البرنامج، مثلا برنامج من البرامج المؤثرة التي فعلا تشارك وتساهم في صياغة عقلية الشاب وسلوكه ونظره. طيب هذه هل نتوقع أن هذا الضخ الهائل ليس له تأثير؟ طيب ألا نلاحظ أنه مثلا الصور التي تنقل، صور بعض الصور اللي قد تكون شاذة تنقل من خلال البلوتوث أو غيرها مثلا، حتى أمس واحد يصلي يقول أن فيه واحد مصور وهو يسجد لحبيبي مثلا، أو حفل زواج جماعي مثلا مذكر إلى غير ذلك، هذه صور شاذة بطبيعة الحال، لكن هي أيضا ناقوس خطر تدل على أن هناك تغييرا ما يحدث، وأن هذا التغيير إذا ترك وشأنه سيكون الأمر مشكلا. وهذا يوجب ليس علينا فقط أن نكتفي بالعويل والصياح والنياح، وإنما أن نفكر جيدا بتدارس أسباب وأنماط سليمة لتغيير رشيد نديره بأنفسنا، بدلا من أن يكون التغيير هو الذي
يديرنا. أيضا التغيير أخي فهد مطلب ثاني، يعني بنو إسرائيل أعطوا المن والسلوى ومع ذلك كانوا يقولون لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني يرفضون المن والسلوى والطعام الجيد ويطلبون الكراث والثوم والبصل. فالإنسان أحيانا يمل، وهذا ما قيل عن مثلا درامكة لما يعني قتلهم العباسيون، فمن التفسيرات أحيانا أنها طالت أيامهم وكل طويل مملول. فالناس أحيانا يطلبون التغيير ولو لم يكن هو الأفضل. أنا أذكر كنت مع أحد في زيارة لأحد المسؤولين وقال لي ما هو الشيء الذي يمكن تغييره، قلت من الأشياء عملية الانتخاب حتى في مجلس الشورى، فقال إن هذا يعني وارد وممكن، لكن أنا أعتقد أن الأعضاء الموجودين الآن بالاختيار أفضل ممن سيأتي بهم الانتخاب. قلت والله أنا أعتقد ذلك، ولكني أعتقد أن الانتخاب يظل أفضل لأنه يعطي الناس نوع من التدريب والمشاركة، ومع الوقت ربما يستطيعون أن يختاروا من هو الأفضل.
أنا أستاذنك دكتور لأن لدي اتصالات دولية، ورغم أن الحديث ساب الحقيقة حول تغيير في المجتمعات ولدي حرج النقطة أكثر من سؤال، لكن نأخذ أولى الاتصالات. هيان من ألمانيا تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الموضوع اللي بتناقشوه أنا أريد أن أنظر إلى التغيير على مرحلتين، التغيير الشخصي اللي احنا يعني مثلا بالمنهج التربوي اللي درسناه مثلا على سبيل المثال انا بتونس، فشل المنهج التربوي فشل التعليم جعل منا مزيج من التعقدات ان كان اتجاه الدين او الحياة، او نحن لم نستطع ان نكون متطورون ولم في داخلنا ولم نكون متدينين. هذا على المستوى الشخصي، بمعنى اني اريد ان احارب تلك أنا أريد أن أحارب ذلك الحقد، أريد أن أحارب ذلك الحسد وكذا وكذا والتقرب إلى الله أكثر، ولكن ليست لي منهجية صحيحة أمشي على سيرها. أما من التغيير مثلا على سبيل المثال مثل ما ذكر الشيخ على سبيل المثال انتخابات، أنا أرى في الانتخابات ليس لهذا الجيل بس للجيل المقبل، إنه إن شاء الله يكون في تغيير في رأي في حرية في كذا. كمان الأسلوب البرنامج تبعكم إن هو أول يمكن برنامج يتحدث عن الدين بحضارة، ليس مثل فتوى قال الله قال النبي، طبعا نحتاج ذلك ولكن نحتاج ثقافة. أنا أرى مثلا أعيش بألمانيا هناك الكثير من يصلون ويتعبدون ويسمون، ولكن القليل جدا من هم مثقفون إسلاميا بأخلاقهم بكذا 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 بتعاملهم مع الغرب. ولي طلب من حضراتكم لأنكم أنتم سعوديون، أنا أعيش بألمانيا وأود أن ابني يدرس العربية والقرآن، اتصلت بهيئات الإسلامية وقالوا لا تستطيع أن تختمنا إلا السعودية الكريمة أن تتفضل علينا ببعض شيوخ لتدريس هذا الجيل، لأنه حرام أنه أنتم تعتنون بهذه الأطفال والشباب يتعلمون العربية والقرآن، وهذا الشباب الجيل الرابع في أوروبا شبه أمي على مستوى العربية، شبه أمي على مستوى دراسة الدين والقرآن بثقافة، وبس موجود عنا نخب يعني عفوا بس متقفلة على الدين إما بقوة مادية أو بقوة، ما فيش ثقافة. يعني لم أرى في ألمانيا مثلا أستاذا ودكتورا مثل الدكتور سليمان مثلا، ليس بيرمي ورودا بس فعلا هذا اللي نعيشه تخبط، يفتون لا يفتون، حرام حلال حرام حلال، لم نستطع أن نفهم الحلال ومن حرام. ولي سؤال ثالث أرجوك، هل المؤتمر الذي صار بمكة بملك الطلال انه هل هناك ستوجد مرجعية سنية لنا لكل السنيين كي لا نتيوخ في هذه الشيوخ؟ أي. حرام وحلال ومكروه ومحدد المصر، نحن فعلا تشتتنا.
وضح اختي هيام، وضح نقاطك كلها وشكرا لك. جزيل الشكر اختي هيام. ابو محمد من الامارات تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال اخويا؟ حياكم الله ان شاء الله. حيا الله فضيله الشيخ.
مرحبا ابو محمد،
كيف الحال؟ الشيخ سؤالي بمختصر يكون نشتري في عملة اللي هي دولار
شوي.
ونسافر بها البلد الثاني ونشتري في بضاعة، فالعملة فقد يعني بعض الأحيان عملتي اللي هي الدينار ما تتوفرش عندي، فنشتري بالأجل نشتري بالأجل، ويكون السعر اللي نشتري به مثال لو يسوى 50 دينار فنشتريها ب 52 دينار وندفعها على 3 أقساط، فقيل إلى قيل لي أن هذا لا يجوز يعني، فنبو الإفادة فاذكم الله.
طب لحظة أبو محمد لحظة
لا ناس من الفكرة
مرة أخرى أبو محمد بالتفصيل لو سمحت.
قلت لك نشتري في عملة،
نعم
فنشتري فيها بالأجل
عملة
نشتريها بالأجل وندفع فيها على 3 دفعات على لأجل معلوم،
طيب
ونشتري فيها بزيادة عن سعرها ب 2 درهم أو 2 دينار.
طيب خلاص واضح السؤال،
واضح ان شاء الله يفضل.
شكرا لك. عامر من السعودية تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساكم جميعا.
تفضل.
سؤالي للشيخ سلمان، يا شيخ كيف ترى يا شيخ محاولات التغيير الإيجابية البسيطة أو المتواضعة لتصدر من بعض الأفراد أو بعض طلبة العلم والعلماء أو على حد مستوى المؤسسات الرسمية في برامج التعاون والسعودية تحديدا، بمقابل ما نواجهه الآن من محاولات قطرية وعملية جادة لتوجيه الفكر العربي أو المجتمع الخليجي بشكل عام نحو أشياء أو أمور دخيل علينا أو لا تمت لنا بالسرعة.
شكرا لك.
أخي عبد الله تفضل. أخي عبد الله السعودية تفضل. من هذا حسنا
لتوجيه الفكر العربي
نهات أخي عبد الله سمح
نحو أشياء
طيب. المفتر لمقاطعتك مرة أخرى هيام من ألمانيا، أشياء كثيرة جدا لكن يتكلم أولا عن المستوى الشخصي، تغير المستوى الشخصي، وتقول أنه منهجنا التربوي جعلنا ناس متناقضين، لا نحن أصبحنا متدينين ولا أصبحنا حتى ناس حضاريين غربيين.
نعم قد يكون المنهج التربوي سواء في المدارس أو حتى في البيوت في العالم الإسلامي مضطربا، وهو لا يخرج حقيقة، لا يخرج الناس للحياة ولم يعد لهذا الدور. وزيادة على ذلك فهناك تناقض اجتماعي، بمعنى أنه حتى في الأشياء الجميلة التي قد يتلقاها الإنسان في البيت أو في المدرسة هو يتلقى نقيضها تماما في الإعلام، والإعلام لغة مؤثرة، فأن يكون هناك نوع من التوافق والانسجام، لا أقول التطابق لكن يكون هناك انسجام في القيم التي يتم تعويد الناس عليها في المدرسة أو في البيت أو في المسجد أو في الإعلام، فهذه قضية ضرورية. ونرجع هنا أختي هيام السؤال، بغض النظر عن الواقع الذي نحن نتحدث عنه، مجرد هجاء الواقع أو التوجع منه لا يمكن أن يغير هذا الواقع، ولذلك ربما علينا تبعة كبيرة في هذا العصر أن ننتقل إلى محاولة التغيير كما قلنا، محاولة التغيير التي تبدأ من الإنسان نفسه، يعني كل إنسان يشكل مربع في الأمة، فلو صار عنده هم التغيير وأن يكون هو قدوة سنجد أمامنا قدوات عديدة، هذه القدوات لن تكتفي بإصلاح نفسها بل سوف تكون نماذج لتغيير أسر ومجتمعات أحيانا بأكملها.
طيب نتكلم من ناحية أخرى عن الانتخابات من الجيل القادم وليس لهذا الجيل، وأيضا نحتاج ثقافة حضارية إسلامية يعني تشيده ببرنامج وبالطرح عموم، تقول نحتاج مثل هذا الطرح وليس قضية مجرد إسلام.
وأعتقد أن الخطاب الإسلامي يعني هذا الخطاب أعتقد أنه يعني يتحمل يعني مسؤولية كبيرة ويمكن أن يقوم بدور كبير جدا في عملية الحديث عن وجود نوع من الوعي الحضاري والثقافة المعتدلة، وأيضا في مسألة إيجاد أناس على حد تعبيرك أختيهم متطورين ومتدينين في الوقت ذاته، فأعتقد أن الناس لا يؤثر فيهم شيء كما يؤثر فيهم جانب التدين. أما قضية أنه يكون تكون للجيل القادم فأنا أعتقد أنه يعني قد يكون التأجيل أحيانا غير نافع، يفترض أن نبدأ الآن الخطوة الأولى، لأن عملية التغيير عملية مرحلية وأحيانا قد تأخذ وقت، فالتأجيل ليس جيدا بل قد يكون أحيانا هو الحل الجاهز أمام أي شيء يكون عندنا تخوف منه وكثير من الناس أصلا يخاف من التغيير، وقد يكون مخلص في محاربة للتغيير لأنه يخاف ولأنه يريد المحافظة على المألوف، ويقول مألوف في سلبيات أحب إلينا من أمر قادم ونحن لا مجهول لا نستطيع أن نعرفه بشكل جيد. ولذلك عامل الخوف عند الناس هو عامل فطري في كثير من الحين يفعل فعله. ولذلك قلت يوم من الأيام للأخوة، فكر وأن تتكلم يوميا كم مرة تقول أخاف أخاف. يعني تجد الإنسان قد يفكر له شيء جيد، مشروع جديد، إنسان مثلا متعود على أنه يبيع المسامير في السوق ويمكن يا الله بالقوة يأتي بقوة اليوم، قد يعرض عليه مشروع فيه يعني افتتاح محلات تجارية ضخمة جدا وهائلة، افتجد يقول والله فعلا هذه أشياء جميلة وممتازة ولكن أخاف، ويظن أنه ينقطع رزقه بالانتقال من هذا المتجر المعزول في زاوية أحيانا. فالإفراط في الخوف مشكل، وأيضا زوال الخوف، وإنما ينبغي يكون فيه اعتدال وتفاعل مع هذه الأشياء.
ربما هي تقصد ذات المقصد اللي تقصده يا شيخ، يعني تقصد ربما أن الثمرة تكون الجيل القادم، لكن فلنؤسس ثقافة
ثقافة وتجارب
خيارات الشعوب
وتجارب من البدايات وتتطور نعم مع الوقت، لأن هذه الأشياء الأمور هذه إدارية. وذلك الكثير من الذين كتبوا في التغيير كتبوا في التغيير الإداري، وهذا تجد الكتابات الغربية متفوقة جدا، وفي كتب حتى مترجمة يعني مطبوعة الكثير منها، بينما نحن نريد أن نتحدث عن التغيير بمفهوم الشامل للحياة كلها، لأن الحياة كلمة وهذه الكلمة الآن هي التغيير، في التغيير كلمة.
طيب هي تكلمت عن قضية أنه لها ابن وكذا، وفي حلقة قادمة سنتكلم فيها عن الغربة عموما، وهذا حتى الأقليات الإسلامية اللي تعيش هناك، يعني أجلنا موضوع مثلا حتى تعلم اللغة العربية وما غيره إلى حلقة قادمة. تتكلم عن مؤتمر مكة، هل توجد هل هو أمل لإيجاد مرجعية فعلا تغنينا عن قضية الاختلاف في الفتاوى؟
هو يعني مؤتمر مكة من ضمن الأشياء التي أوصى بها قضية تفعيل مجمع الفقه الإسلامي، وقد التقى من عام المنظمة منظمة مؤتمر الإسلامي بوزير الخارجية السعودي لدراسة هذا الجانب، وحسب علمي وكان البارحة هناك لقاء أيضا في جدة مع عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية المؤثرة في المجتمع بأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، ويرجى من وراء ذلك أن يكون هناك نوع من التفعيل. لكن من السابق لأوانه أن أقول نعم أو لا، دعوا الأفعال تتحدث، وإن شاء الله يعني ينبغي أن نكون متفائلين
إن شاء الله. أبو محمد، الإمارات عن شراء العملة بأجل،
العملة أبو محمد يعني شراء العملة بالأجل فعلا لا يجوز، بل هو نوع من الربا. فالعملة هي الأداة التي تكون قيمة وثمنا للأشياء يباع بها ويشترى، فإذا وقع البيع أو الشراء عليها وهو ما يسمى بالصرف فيجب أن يكون فوريا.
نعم.
وإذا كانت العملة واحدة يعني عملة بلد واحد فيجب أن يكون هناك تساوي، أما إذا كانت عملة مختلفة مثلا دينار أو درهم أماراتي بالدولار أو بالدينار الكويتي أو بالريال السعودي، فهنا بطبيعة الحال سيكون متفاوت، لكن لابد أن يكون بالحال.
طيب ما دمنا نتكلم عن العملة، إذا الحديث عن سوق المال، وردتني حقيقة عبر الموقع الإلكتروني أسئلة، عشرات الأسئلة، وهي تتكلم عن شأن محلي داخل السعودية، في سؤال عن حل أو حرمة جواز أو جواز الاكتتاب في الشركة الجديدة التي تتبع لشركة ثابت العملاقة تلبية القمويات اللي اسمها ينساب، فهل هذه جائزة أم لا؟
نعم، شركة ينساب هي إحدى الشركات اللي أعلن عن فتح الاكتتاب عنها في هذا الأسبوع، أظن امتد أيضا لفترة، وقد كثر السؤال عنها، والذي أميل إليه هو أنه يجوز الاكتتاب والمساهمة في هذه الشركة، ويعني غالبا شطتها لحد الآن ومشاركاتها لا تمنع من المساهمة فيها. البعض قد يتخوف من أشياء مستقبلية، فنقول لكل حادث حديث، زد على ذلك أنه هذه الشركة وغيرها قد يكون فيه جزء من التعاملات الربوية سواء في الاقتراض أو في الإيداع، وهذا يعني يقدر بقدره ولا يمنع من الاكتتاب فيها. لماذا؟ لأن مثل هذه الشركات الكبيرة التي لها ارتباط بحياة الناس ومصالحهم من الصعب تجنبها نهائيا ما دام أن أصل نشاطها حلال، وإذا كان فيها نسبة من الربا والإنسان سيكتتب وينتظر أرباحها آخر السنة يمكن أن يطهر بإخراج هذه النسبة من الأرباح، وإذا كان سيبيع عن طريق التداول دون أن ينتظر فهذا لا يلزمه أصلا تطهير فيما يظهر لي. ولذلك يعني مع أنه يوجد اختلاف من أهل العلم من يرى جواز المشاركة في هذه الشركات ما دام أن أصل نشاطها حلال كائنا ما كان وجود نسبة من الربا فيها، ومن العلماء والمجامع العلمية الفقهية المشهورة أيضا من يرفض المشاركة فيها نهائيا، ومنهم من يشترط نسبة معينة، بمعنى لا يزيد الربا عن 30% 20-25%، وهذه النسبة اجتهادية. أنا ممكن أقول أقل من 50، أنه يكون أقل من 50 بمعنى أنه أقل من النصف، وهذا أيضا اجتهاد سائغ، ومنهم من لا يشترط أيضا هذا النسبة. يبقى هناك سؤال آخر، وإن كنت أنا أقول بجواز المساهمة في الإنساب، هناك من يقول بتحريم ذلك من المشايخ المشاركين في الهيئات العلمية والمفتين في القنوات الطبعية.
عفوا، عبر الموقع الإلكتروني نحن يعني فريق الإعداد أحال المداخلين إلى موقع أو إلى رابط، فلما تجهوا إلى الرابط وجدوا أن الفتاوى هناك على يعني كل فتوى
على النقيض، يعني في فتوى مختلفتين.
طيب
الطلاب يعني كثيرا ما قالوا هذا الكلام، فأنا كنت أقول لهم طيب هذا الخلاف هل كان موجود في عهد أبو بكر وعمر والشافعي ومالك أم لا؟ طيب كان موجود، هل أحدث عندهم مشكلة في وقتهم؟ لا. طيب أنتم الآن طلاب تدرسون الخلاف وفي قضايا أحيانا منصوصة في الشرع، منصوصة ليست اجتهادية، تدرسون هل أحدث عندكم إشكال وجود الاختلاف؟ لم يحدث. لماذا إذا نقع في إشكال؟ الإنسان هنا عليه المتلقي عليه أن لا يكون حكم بين العلماء، فيأخذ بالقول الذي يترجح لديه، وإذا لم يكن عنده قدرة على الترجيح يأخذ برأي العالم الذي يرتاح إليه ويطمئن إلى فتواه، وينتهي الأمر عند هذا الحد. وأيضا أنا أقول في الفتوى علينا أن نراعي هذا الجانب، بمعنى أن لا نغلق الفتوى. فمثلا المتفق عليه أن الربا حرام ولا أحد من المسلمين يجيزه، ولكن الاختلاف هل هذه الشركة أو تلك فيها الربا المحرم الذي يمنع المشاركة أو لا، وإذا كان موجود هل يمنع من المشاركة في كل نشاطها أم لا، فهذه مسألة من موارد الاجتهاد. وأما القضايا الأصلية مثلا في نصوص الكتاب والسنة في تحريم الربا وتشنيعه وتفريعه والوعيد على فاعلته محل اتفاق، وقد يكون من المناسب هنا أن إذا أفتى الإنسان أن يبين أنه في المسألة أقوال أخرى وأن هذا اجتهادي، ومن أخذ باجتهاد غيري فلا بأس، حتى يتعلم الناس على تقبل الاختلاف في مثل هذه المسائل ولا تتحول إلى جدل وصراع بينهم.
طب قبل أن نتطرق إلى عامر سأخذ أيضا اتصالين. الأخت نادية من مصر تفضلي. قطع الخط. طب دكتور عبد الله، وعبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يكون الله بالخير.
مساء الرضا
والعافية. أولا الشكر على هذا البرنامج الهادف القيم، ويسمح لي الأخ الشيخ سلمان ألاحظ أحيانا في الطرح أنه قد يعتمد أحيانا العموميات الفكرية، فالتغيير في الأمور الحياتية
لا يتفضل
نسمعك تفضل عبد الله تفضل. في مشكلة في الاتصال. طيب انقطع من عنده الاتصال. عامر يقول هناك محاولات تغيير إيجابية متواضعة تبدأ من قبل دعاة أو أعلام أو دول في داخل حتى النطاق المحلي ربما والإقليمي، لكنها أبدا لا تكون بمواجهة أو بنفس الحيز اللي تقوده حملات تغريبية.
بدون شك يعني التغيير السلبي أو التغيير نحو التحلل من المبادئ والقيم والذوبان، هذا تقوم وراءه أجهزة وقوة ضخمة. يعني العولمة الآن كنظام يهيمن على العالم كله من خلال ضبط مقدراته الاقتصادية، ليس فقط الاقتصادية بل حتى السياسية والاجتماعية والإعلامية، هناك عولمة لكل شيء. النظام العولمة نظام قوي جدا لأنه يعتمد على قوة ضخمة ويحاول أن يستدرج العالم كله ضمن هذا الوعاء، بينما ولكن العولمة لا نستطيع أن نقول إنها تغيير سلبي من كل وجه، بل قد يكون في العولمة جوانب إيجابية ومزيد من الفرص التي ربما يكون من الوعي الإيجابي أن نستثمر هذه الفرص ونستفيد منها فلا يعني تفوتنا. في العولمة قد يكون أشياء محايدة، بمعنى أنه يمكن أن توظف بحسب كفاءة الإنسان وقدرته على التوظيف، فيها أشياء سلبية محضة يمكن للإنسان أن يدافعها ويداعدها بقدر المستطاع، قد يكون فيها أشياء سلبية مفروضة لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها أو المجتمع، هنا علينا أن نحاول استيعاب هذه الأشياء، وما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فهناك إمكانية كبيرة في المجتمعات للاستيعاب، والتاريخ يشهد على ذلك. يعني هناك دول غزت مجتمعات مثل ما جاء التتر مثلا ودخلت فيها وحاولت أن تغير بالقوة، ومع ذلك تجد مع الوقت هذه المجتمعات استوعبت هذه القوى الغازية واستفادت من بعض الجوانب ورفضت جوانب أخرى ويمكن تغلبت عليها، حتى التتر مثلا في النهاية دخلوا في الإسلام، بغت أمم التتالي فأدركتها من الإيمان عاقبة الأماني، ينبغي يكون عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم ثقة بأنفسنا ومجتمعاتنا وقدرتنا على مواكبة ومواجهة هذا التغيير، ليست مواجهته بالرافض ولكن مواجهته بما أسميه بالاستيعاب، وهو تقبل الفرص والتفاعل معها، تقبل التطوير الإيجابي الذي قد يغير أمور نحن عجزنا عن تغييرها بفترة من الفترات، مواجهتها برفض الأشياء السلبية، مواجهتها بالتعامل الذكي مع بعض الأشياء التي تفرض فرضا ولا يمكن تجاوزها.
طيب نأخذ اتصال من أخي يحيى. تفضل أخي يحيى من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. كيف حالك؟ شيخ سلمان.
أهلا وسهلا أخي يحيى.
شيخ سلمان فرمك تعرف ما اللي يمر في الأيام هذه، يعني محصل مع اكتساب شركة انساب، ولما قلت لكم أشرت الموضوع هذا قبل قليل. لكن الآن قد تمشي في الشارع فتسمع الفتاوى من الناس، يعني هذا يتحدى الشيخ الفلاني وهذا يقول أن الفتوى الشيخ الفلاني، وآخر يقول اختلاف العلماء رحمة. ما أصبح العلماء يفرقون في الأمور الشرعية، فلعلكم لماذا يعني الاستاذ لا يستمعون العلماء يقررون، يعني يكون قرار واحد أو فتوى واحدة، خاصة الأمور هذه كثرت في هذه الأيام.
واضح. شكرا شكرا أخوي يحيى. رأيك يا شيخ الحقيقي لفتوى جماعية في القضايا، بالذات القضايا المالية العامة؟
هناك أحيانا فتاوى جماعية، ونقول حتى لو اجتمع العلماء سيختلفون.
نعم.
هم يعني قد يجتمعون وقد يختلفون، فكرة أنه أن يوحد رأي العلماء أعتقد أن فكرة غير قابلة للتطبيق، لأنه لم يتفق الصحابة رضي الله عنهم والأئمة، بل في قضايا كما قلت منصوصة ووقع الخلاف فيها، ولذلك الاتفاق هو على الاختلاف في مثل هذه المسائل التي ليست قطعية وليست من موارد الإجماع. ومن هنا يبقى أن دورنا مع الناس هو كيف نربيهم على التعامل مع هذا الاختلاف، وألا يتحول الاختلاف إلى نوع من المهاترة أو الهوى أو الأخذ بمجرد الرأي، وإنما يكون فيه تربية الناس على طريقة التعامل مع هذا الاختلاف الحاد. في الأخ عبد الله طبعا ما كمل سؤاله، لكن قد يكون واضح أنه يقول أنه أحيانا
تغيير يناجي الآليات
عموميات فكرية في الأمور الحياتية. يعني أنا لو بغيت أكمل سؤال وأقول يمكن يعني يقول أن التغيير في الأمور الحياتية أمر عادي، لكن ما يتعلق بالتغيير في الأمور الشرعية أو الدينية
يمكن أن نكمل جانب آخر.
نعم.
يقول أنه تتكلم دائما عن عموميات فكرية، لكن التغيير يحتاج إلى آليات واضحة ومفقطة. يعني
نحن أشرنا إلى أن هناك يعني حديث طويل مثلا في الكتب عن التغيير الإداري مثلا، أو تغيير اجتماعي أو تغيير شخصي على صعيد، أو هذا يعني باب طويل جدا، أنت خلال فترة محددة من الوقت مضطر إلى أن تأخذ بمبادئ وأسس معينة تتعلق بالتغيير بشكله الشامل وجوانب من الإيجابية والسلبية. وأما طبعا الأمور الحياتية فأعتقد أنه يمكن يكون غيري أقدر على الحديث المفصل عنها، قد يكون عالم نفس أو عالم اجتماع أو تربية أو حتى طبيب أقدر في التحدث في مثل هذه القضايا. أما القضايا الفكرية، إذا كان الحديث الأمور الفكرية أو الأمور العقدية أيضا، الأمور الدينية وهل يمكن أن يطرأ عليها التغيير أو لا، فهنا أود أن أقول أن هناك ضروريات. يعني الإنسان أحيانا ربما يرفض أو يحاول التغيير دون أن يركن إلى ثوابت، فهذا الإنسان يذوب يصبح مثل النجم الذي انفصل عن مداره، فهو هنا محتاج إلى التزام ثوابت الدين. ويمكن نقول الثوابت مثلا أركان الإيمان من الناحية النظرية والعقدية، أركان الإسلام من الناحية العملية، هذه أهم ولب الثوابت، نصوص القرآن الكريم، نصوص السنة الصحيحة. توسيع الثوابت بالمقابل قد يكون ضرر، لأن يعني بعض الناس يعمل إلحاقيات للثوابت، يعني صور لحوقية لهذه الثوابت ليس لها أطلاقية القواعد العظام والضروريات الدينية، ولكن قد تكون أنفع وأصلح لمجتمع أو في ظرف معين، فهذه تختلف عن تلك، والأولى أن يفصل بين ضروريات الدين التي يرجع إليها وبين الأشياء القابلة للتغير، مثل كثير من القضايا الفقهية مثلا، القضايا الاجتهادية، المواقف حتى السياسية وغيرها، بعض العادات الاجتماعية إلى غير ذلك.
طيب احنا تحدثنا يعني ربما في قبل الاتصالات تطرق لشيء من التغيير على مستوى المجتمعات، انا اريد ان اكمل في بقية وقت البرنامج عن التغيير على مستوى الجماعات او المستوى الجمعي عموما في المجتمعات وعلى مستوى الواقع الجمعي. ابداها في مداخلة من الاخ طه حسين ابو فضل من الموقع الالكتروني، يقول لا يتحقق التغيير عادة الا بوجود مقدمة، فالتغيير دائما نتيجة. إذا اتفقنا أن التغيير نتيجة وأنه لا بد له من مقدمات، لماذا يحدث التغيير في بعض المجتمعات سريعا ويحدث في بعض المجتمعات بطيئا؟ في بعض المراحل الزمنية يحدث سريعا، في بعض المراحل الزمنية يحدث بطيئا.
قد يكون الأخ يقصد الأخطاها يقصد نتيجة التغيير. نعم. أو التغيير الملموس. نعم. لكن الواقع أن التغيير أول ما يبدأ وين؟
في الذات،
في النفس. ولذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأشارة الآية كذلك على الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ في النفس، في الإرادة. ولذلك أيضا الآية الأخرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فدائما يعني التغيير كما قلنا قرار، حتى لو كان عادة مألوفة عند الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عنها إلا بقرار صارم يتخذه من قبل نفسه، أو كان التغيير تجاه فعل أمر جيد يحتاج إلى قرار صارم يتخذه ثم يعينه الله سبحانه وتعالى. أنه يؤيد هذا المعنى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. فالبداية دائما تبدأ من عند الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعين الإنسان ويساعده. بالمناسبة أنا أقول تعليقا على الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أقول أن الآية دليل على أن التغيير الإيجابي واجب.
نعم.
كما هو فطرة وضرورة هو أيضا واجب، لأن الأشياء الضارة والمؤلمة الموجودة في حياة الأمة والدولة والأسرة والفرد هي أثر من المعاني السلبية الموجودة عنده، فعليه أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفر منه ولكن يفر إليه، يفر إلى الله. فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى هذا جزء من عملية التغيير والانطلاق من الثوابت ومن الضروريات إلى الميدان الواسع. والآية أيضا يمكن يستفاد منها معنى آخر، أن هناك تغيير سلبي، تغيير ضار، لأنه لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، يعني أنه قد نقول بالمقابل أن المآسي التي يعيشها المسلمون هي أثر من آثار تغيير سلبي حاصل عندهم عما يجب أن يكونوا عليه. وهذا يؤكد على معنى أيضا أهمية الإنسان وأهمية العمل. الكثيرون دائما يتحدثون عن الآخرين ولا يتحدثون عن أنفسهم، يعني العلماء يذكرون قضية دائرتين: دائرة التأثير ودائرة الاهتمام. يعني أنت أو أنا عندي دائرة للتأثير، استطيع أن أؤثر على زوجتي وعلى ولدي وعلى طلابي في المدرسة وعلى جماعتي في المسجد وعلى أسرتي، هذه دائرة تأثير. بينما دائرة الاهتمام أوسع، أنا مهتم بأحوال بلدي وأحوال الشعب العراق وشعب فلسطين وشعوب العالم الإسلامي وشعوب العالم كلها ممكن، فدائرة الاهتمام واسعة. الآن تجد الكثيرين من المعنيين مهتمين بدائرة الاهتمام، فتجد أحاديثهم وأفكارهم ونظراتهم وأوقاتهم مبذولة في قضية متابعة نجريات الأحداث والأخبار والنشرات والتحولات وغيرها. هذا بحد ذاته ليس مشكلة، المشكلة أن هذا على حساب دائرة التأثير. فلما تأتي تبحث عن تأثير هذا الإنسان في نفسه تجد ليس له تأثير، لأنه أصلا ينظر بالبعيد وغفل عن القريب. تأثير الإنسان على أسرته، على زوجته، على أولاده، على المدرسة، ليس هناك فاعلية لهذا الإنسان. فلذلك أعتقد أن هذا معنى في الآية الكريمة معنى مهم جدا.
طيب باسل أيضا الموقع، وأنا سأكتب عليك هذه المرة من الموقع لأن المشاركات كانت جميلة جدا.
نعم.
ومن اختصرتها باسل يقول: أن السبب الرئيسي لفشل العديد من محاولات التغيير يعود إلى الإفراط في ممارسة دور إداري بحت وغياب الدور القيادي. يعني هل نفترض دائما عند وجود التغيير أن يوجد هناك نخبة قيادية تأخذ بلجان التغيير؟ يعني بمعنى أنه لو استمر التغيير إداري بحت روتيني لا يمكن تغير بسهولة.
والله أعتقد أنه يعني الحاجة إلى الجانب الإداري والقيادي مهمة. يعني الجانب الإداري يدير هذه العملية بكفاءة وذكاء، الجانب القيادي يرسم الملامح ويرسم الأهداف بشكل واضح. حينما ينطلق الإنسان وليس أمامه هدف محدد فهو لا يدري إلى أين ينطلق. وأعتقد أن هذه إحدى مشكلات العالم الإسلامي اليوم، أن التغيير يتم لكن يتم بطريقة فوضوية. يعني القنوات الفضائية تمارس تغيير دون شك، ليس فقط في يعني المظاهر والسلوكيات العامة بل حتى في القيم والقناعات الفردية من الفتى والفتاة والكبير والصغير والأسرة وغيرها. وسائل الإعلام المختلفة، التجمعات، العلاقات، المواقع، كل هذه الأشياء تمارس تغيير، لكن ليس هناك إدارة لعملية التغيير، وكأننا نترك هذه العملية للفوضى أو نترك عملية قيادة التغيير لأدوات من خارج المجتمعات نفسها وقد لا تكون تمثل الأفضل لهذا المجتمع.
طيب أيضا أبو رضوان على نفس النسق وقليل منه يقول لا تعلق بناء مستقبل على أمي يلدها لك الغيب فإن هذا لن يعود عليك بالخير. أنا أعرف أن هذا من الاهتمامات اللي دائما تهتم فيها أنت شيخ.
صحيح التمنيات يعني كثيرة, كل الناس يتمنون الأشياء الطيبة والبعيدة, وليس مشكلا بل ينبغي على الإنسان أن تكون أمانيه راقية ورائعة, لكن أن ينتظر أن تولد له يعني من غير جهد. فالسماء كما يقول عمر لا تمطر ذهبا ولا فضة, وعلى الإنسان أن يجرب نفسه ويبادر بهذا الأمر. ذكرت يوم من الأيام أن الكثيرون يتحدثون عن عملية التغيير والإصلاح في العالم الإسلامي, بينما قد يكون هذا المتحدث نفسه عنده عيب أو خلل في نفسه يعرفه هو من أيام المراهقة وما استطاع حتى الآن أن يغيره. فهنا يعني هذا قرار يبدأ من عند نفسك, وليس فيه طرف آخر يمكن أن يزاحمك أو يمنعك منه, بل الله سبحانه وتعالى يعينك عليه إذا نويت. ومع ذلك لم يغير الإنسان هذا العادة وهذا الخلق الذميم أو هذا النقص الموجود في ذاته, بينما هو يحلم بتغيير كوني أو انقلاب واسع.
هذا يحلم, لكن أحدهم مثلا أبو محمد بن علي يقول العكس أنه يقلق. يعني مثلا يستعرض حالة شخصية يعني, لكن هي دائما تكثر الأسئلة عنها أو حتى تكثر نماذجها الحياتية في المجتمع. عمره 43 سنة, يقول يحب تطوير ذاتي والتغيير إلى الأفضل, لكن يحس أنه بعد هذا السن فاتني الركب وأشعر بصعوبة اللحاق بهم.
أنت في مقتبل العمر يا أخي محمد 43 ما شاء الله, يعني قوة الشباب والحيوية, وأيضا لديك الرغبة في التغيير كما هو واضح, ولديك الإمكانية, لأن هذا السن ليست السن اللي يقول الإنسان مثلا شاب قرناها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فلديك القدرة ولديك الرغبة في التغيير, بقي القرار أن تتخذ القرار بشكل واضح وأن تنظر في الأشياء المساعدة لك على موضوع التغيير. أحيانا الإنسان يحتاج إلى ذي مروءة, ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع, ويمكن تسمع كلمة من شيخ أو عالم أو في أي مجلس من المجالس, هذه الكلمة قد تكون هذه ومرشد لك إلى الطريق الذي تسلكه.
أيضا أحد الأخوة وهو من المكثرين بالذات في موضوع التغيير اسمه نادي وسلة, هو جنسيته سنغالية ومقيم في فرنسا, يقول أن حسن التفاهم والتواصل بين أقطاب المجتمع يعتقد أنه هو المركب الأمثل للتغيير. يعني يقول مثلا أنت الدعاة والعلماء أو الحقيقة من يتكلم عن التغيير بوصفه الإيجابي الأمثل للمجتمعات العربية والإسلامية, إذا لم تتحدوا مع أقطابكم حتى المختلفة معكم في الأفكار والرؤى لكنكم متفقون جميعا على الهدف, إذا لم تتحدوا ما أعتقد راح يكون فيه نقلة للمجتمع أطلاقا.
وهذا الذي قصدته لما قلت قبل قليل أنه يجب أن تدار عملية التغيير بذكاء وأن يكون هناك وعي لها, يعني التغيير كما قلنا التغيير يقع قطعا, وكل أحد يتغير حتى الذي يقول أنه لا يتغير. أنا شبه أحيانا بالإنسان الراكب في باص ويرى أنه مثلا يرى زاوية الباص أمامه لا تتغير, لكنه ينسى أن هذا الباص قد يكون يسير بسرعة 140 كيلومتر وقد يكون يسير إلى طريق سليم أو حتى إلى هاوية أحيانا. ويوم من الأيام أنا قابلت مثلا واحد من الناس اللي في فترة من الفترات فتنوا بأفكار التكفير, فكان هذا الشاب يتحدث عن فلان وفلان وفلان الذين حصل لهم تغيير وحدث لهم تغيير وغيروا بعض قناعاتهم وأرائهم. فقلت طيب تعال, هذه الأفكار الموجودة لديك الآن لم تكن موجودة عندك أنت قبل 4 أو 5 سنوات, إذن هناك تغيير يتم, لكن أحيانا يتم بوعي وأحيانا يتم بغير وعي. هذه مشكلة, يجب أن يتم التغيير بوعي, وحتى التغيير اللا إرادي يجب أن نراقبه بشكل جيد ونحاول أن ندركه وأن نوجهه. أيضا التغيير قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي, يعني هناك التغيير ببعض الناس يعالجون مثلا الانفتاح بمزيد من الانغلاق, وأنا أعتقد أن هذا ليس جيدا لأن هذا نوع من ردة الفعل السلبية. طيب كيف يعالج الانفتاح؟ هل يعالج بالاستسلام أيضا؟ لا, يعالج كما قلنا بقدر من الاستيعاب. ولذلك أعتقد أن عملية إدارة التغيير أن يكون هناك نوع مو من التوافق المطلق لأن هذا لا يتحقق للبشر, لكن أن يكون هناك نوع من التدارس والحوار حول عملية التغيير. دعنا نتحدث مثلا عن المجتمع السعودي, المجتمعات الخليجية, ومجتمعات المجتمع اليمني المصري وهو يواجه عملية تغيير واضحة جدا, العراقي ووضع العراق معروف, السوري, اللبناني, ابحث عن اي بلد اسلامي تحس ان هناك مخاضات وهناك مشكلات وهناك يعني اشياء تعتمل في الساحة. لكن الغائب غالبا في مثل هذه الاشياء كلها او في الكثير منها الغائب هو ان يكون هناك نوع من الروح الجماعية الواعية التي تستشعر المسؤولية وتحاول أن تلتقي على القدر المشترك الذي فيه مصلحة الدنيا وفي حفظ القيم والمبادئ والضروريات.
طيب أيضا من ضمن إفرازات الموقع يعني أحد المحققين كان صديقا لنا منذ زمن من أيام حجر الزاوية ودائما يرمز بنفسه باشتقاقات أحيانا من قرآن الكريم وأحيانا من نفس الموضوع الذي يريد. هذه المرة اشتقاقه هو رمز لنفسه الحقيقة موضوع ربما بالتشاؤم رمز لنفسه بعصر بني قريظة. لكنه هو يقول أن تغيير في المجتمعات مستمر لكن الفيصل في الموضوع أن الأمر والإنكار هما اللذان يثبتانه أو ينكرانه. يعني التغيير آلية مستمرة شيء ما بينه لكن القضية بالأمر وبالنهي
أو القضية صحيح بالأمر يعني
بالحث
حتى بالحث بمعنى حفظ التغيير. نقول أن بعض مجتمعاتنا التي لم يعني تتلقى وعي تظن أحيانا أن التغيير سلبي بينما الواقع التغيير إيجابي التغيير مطلب لكن ينبغي أن يوجه الوجهة السليمة ولا هو أصلا فطرة بشرية. يعني مثل في ذلك مثل قضية حب المعرفة عند الإنسان حب الاستطلاع أو قضية الغريزة عند الرجل أو عند المرأة هذه أشياء غريزية فطرية موجودة عند الإنسان وإنما الشأن في قضية توجيهها. فقضية الأمر هنا قد تعني تحفيز التغيير لأنه يوجد طرق متعددة للتغيير علينا أن نختار أفضلها ويوجد أحيانا نوع من المعارضة للتغيير لأن هناك من لم يفهموا هذه القضية لم يدركوها لم يكن عندهم نوع من التمهيد والوعي بحيث يعرفون يعني ما يجب أن يكون وما لا يجب فيكون هناك أحيانا نوع من الانشقاق في المجتمع. يعني يمكن أنا أستطيع أن أكون أكثر يعني جرأة في هذه النقطة مع تداعيات العولمة التي تحدث الآن في أكثر من بلد إسلامي ربما يفاجأ الناس أحيانا بصور أنماط نماذج قرارات قد تكون هذه القرارات غير مهضومة بحال من الأحوال فهنا تجد من الناس من قد تنقله هذه إلى الطرف الآخر وربما يكون هناك نوع من التحضير أحيانا لعراك داخل أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية والسبب هو عدم وجود استيعاب لهذه العملية من جهة وعدم وجود نوع من الإدارة الناضجة والأمر والنهي الذي يمارسه المجتمع بدلا من أن تفرض عليه الأشياء فرضا يمارسها بذاته بوعي وأنا أقول هالكلام وأشعر أن الأمر في صعوبة فعلا المجتمعات الإسلامية ليست مؤهلة للمرحلة التي تعيشها إنما نحن دائما نملي ونؤكد ونكرر أنه علينا أن لا ليأس علينا أن نكون متفائلين. فسياقا مع هذا المعنى أقول إن المجتمعات الإسلامية وإن كانت لم تهيأ لمثل هذه المرحلة التي تعيشها الآن إلا أنها يعني بإذن الله تعالى قادرة وأحيانا بنوع من السرعة على استيعاب بعض هذه المتغيرات والتعامل معها بذكاء والتاريخ يثبت ذلك.
جميل.
يعني اللي يخافون أنه والله يعني على الإسلام السلام وأنه فتحت أبواب يعني جهنم على العالم الإسلامي عليهم أن يعتدلوا في هذا الإحساس ويدركون لا لو ما فيها خير وسوف أو لديها قدرة على استيعاب الأشياء الجميلة وعلى رد الأشياء السيئة اليوم أو غدا. وبالمقابل الناس اللي يعتقدون أن العولمة أو المتغيرات أنها فتحت أبواب الجنة على العالم الإسلامي عليهم أيضا أن يعتدلوا. فهذه دول وأمم وشعوب عاشت هذه العولمة لفترة طويلة ومع ذلك حتى مشكلاتها الاقتصادية قد تكون تحسنت لكنها لازالت تعاني ما تعاني.
التغيير أنت تتكلم عنه فضيل الدكتور أنه يجب أن يكون منطلقا مقدمة تحمل حس ذاتي وروح متفق عليها داخل المجتمع. نعم. إذا كان التغيير أنت طرقت أيضا لنقطة لكن أريد أن أخذ فيها بالتفصيل رغم أنه يبقى دقيقتين. إذا كان التغيير ردة فعل يعني مجرد ردة فعل يؤدي المجتمع إلى ماذا؟
بدون شك إذا كان التغيير ردة فعل معناه أنه يعني يشكل خطورة كبيرة على المجتمع. قبل قليل أنا قلت أن ردة الفعل عند الإنسان يجب أن تكون مدروسة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الشديد الذي يملك نفسه عنده الغضب الذي غضب هو جاءه فعل من الآخرين أغضبه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يملك نفسه بمعنى أن لا يكون عنده ردة فعل تجاه هذا الخطأ الذي يفعله الآخرون تجاهه. لأن الإنسان إذا وقع ضحية ردة الفعل معناه أنه لا يتحكم في نفسه لا يقرر المعركة هذه أين يخوضها ولا ما هي الآلات ولم يدرس إمكانياته هو وقدراته وإنما استسلم فقط لحالة غضب أو عاطفة أو شهوة استسلم لها بردة فعل غير مدروسة. ولذلك من كمال الإنسانية للإنسان ومن كمال الطاعة لله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان في ردات فعله لا يستسلم بردة الفعل الأولية بل يجعل بين الفعل وبين ردة الفعل مسافة يتوقف وينتظر حتى يتأمل الموضوع ثم يفعل فعلا ابتدائيا وليس يقع ضحية ردة الفعل، وهذا الفعل الابتدائي الذي يفعله سيكون فعل مدروس وسيكون فعل ناضج وقلبه من جميع جوانبه، وقد يكتشف أنه من الأفضل أن تكون ردة الفعل هي السلبية وعدم التجاوب، يعني مثل إنسان سبك مثلا أو شتمك أو ضربك، فالنفس أحيانا تملي أن الإنسان ينتقم وينتصر لنفسه، بينما الله سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فكون الإنسان يعني كظم غيظه هذه مرحلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي والعافين عن الناس، وهذا يعني معنى قرآني مهم جدا، يعني في قوله سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بل انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي قوله سبحانه والله يحب المحسنين. فأعتقد أن ردود الأفعال هي أكبر أحيانا سلبية يعانيها المسلمون، لأن يقعون ضحية ردود الأفعال وليس أن يبتكروا الأفعال من عند أنفسهم، فهم بهذا سلبيين وليسوا إيجابيين.
طيب شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة. حقيقة بعض أصحابنا عتبوا علينا كثيرا ويقول لماذا الأجمل دائما يأتي في الأخير؟ الشيخ سلمان دائما في آخر خمس دقائق، ويعتبون أحيانا عليك وحيانا كثيرا علي أنا، وأقول أنه بمشيئة الله عز وجل هذه الحلقة لها امتداد في الحلقة القادمة حتى يكون الأجمل امتداد الحلقة، لأنه يعطيك فرصة أيضا لنتدارس كثيرا من المحاور. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور سلمان فهد العودة على هذه الساعة التي أقضيناها معا. الشكر موصول لكم أيضا أخوتنا المشاهدين وأيضا أحبتنا المستمعين الذين انضموا إلينا في هذه الحلقة من كلا القناتين الإذاعيتين MBC FM وبانوراما. الشكر موصول للجميع، نلتقيكم في الحلقة القادمة عن التغيير أيضا. دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.